التعريف بمناهج المحدثين لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز الشايع.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن علم الحديث علم شريف جليل، وهو أصل من أصول الفقه في الدين، يحتاج إليه في جميع فروع الشريعة، ولا يكون المفسر والفقيه كاملا في بابه حتى يلم بأصول هذا العلم الشريف. وعلم الحديث يا إخوان علم واسع الفنون والعلوم، متشعب المسائل، حتى قال الحافظ أبو شامة: إن علم الحديث 100 نوع، لو أنفق الطالب عمره في نوع من أنواعه لما أدرك نهايته. ويطيب لنا في هذا المقام وهذا المجلس المبارك أن نتدارس في فن مهم من فنون علم الحديث، ألا وهو فن مناهج المحدثين. وإذا أطلق مناهج المحدثين عند علماء الحديث في هذا الاصطلاح ينصرف إلى مناهجهم في التأليف والتصنيف كما سيأتي بيانه. وسيكون الحديث في هذا الفن يناسب هذا المقام مختصرا، وإلا فالكلام في مناهج المحدثين يطول، لكن سنختصر الكلام بما يناسب الوقت. وسيكون الحديث في محاور عدة: المحور الأول في تعريف مناهج المحدثين، ثانيا في أهميته وفوائده، ثالثا في طرق معرفة مناهج المحدثين، رابعا أقسام مناهج المحدثين، أقسام مناهج عامة ومناهج خاصة، خامسا المؤلفات المتقدمة في بيان مناهج المحدثين، ثم سنعرج على المناهج على المؤلفات المعاصرة في مناهج المحدثين، ونختم ذلك بمراحل تدوين الحديث وتصنيفه، كيف انتقل الحديث من الصدور إلى السطور. وبعد ذلك أشهر مسالك المحدثين في التدوين والتصنيف. نبدأ أولا يا إخوان بتعريف مناهج المحدثين. المنهج والمنهاج والنهج في اللغة هو الطريق الواضح، هو الطريق الواضح. تقول أنهجت الطريق ونهجت الطريق بمعنى وضحته وبينته، هذا معنى المنهج في اللغة. والمراد بمناهج المحدثين مناهج المحدثين، أو نقول الطرق الواضحة التي سلكها المحدثون في التدوين والتصنيف، الطرق الواضحة التي سلكها المحدثون في التدوين والتصنيف. فقولنا الطرق الواضحة أي الطرق البينة المضطردة. الطريق لا يكون واضحا حتى يكون مضطردا، ليس فيه اختلال، ليس فيه اختلال. ولذلك إخوان حتى في العرف السائد الشخص إذا كان له طريقة لا يتغير عنها، يعني شخص مثلا يأتي للدوام مبكرا الساعة مثلا 7:30 أو قريب من ذلك لا يتغير طوال السنة، مش تقول؟ تقول هذا صاحب منهج في الحضور مبكر، تقول أن صاحب منهج. إذا كان يتأخر أحيانا ويبكر أحيانا تقول ليس له منهج، ليس له منهج. إذن نعرف أن المراد بالمنهج هو الطريق الواضح المضطرد، والمحدثون لهم طرق واضحة مضطردة في التصنيف والتأليف، سيأتي الكلام على معالم هذه الطرق عند المحدثين التي سلكها المحدثون، يخرج بذلك الطرق التي سلكها الفقهاء والطرق التي سلكها المفسرون ونحو ذلك. فالمحدثون لهم طرق خاصة بهم، مثلا من الطرق التي سلكها المحدثون الأوائل في التصنيف الرواية بالإسناد، فلا تكاد تجد كتابا في القرون الثلاثة إلا لمحدث من المحدثين إلا وتجد أنه يسوق الأحاديث بل الآثار أحيانا الحكايات يسوقها بالإسناد. هذا منهج عند المحدثين، الرواية بالإسناد منهج لهم في التصنيف في القرون الثلاثة. فالمفسرون لهم طرق أيضا في التصنيف، وأيضا الفقهاء لهم طرق، وكل يختلف عن الآخر. قلنا الطرق التي سلكها المحدثون في التدوين والتصنيف، وإذا قلنا التدوين نقصد بالتدوين الجمع، مجرد الجمع. والتصنيف يختلف عن التدوين. التصنيف أن تفهم من عبارة تصنيف وصنفه أنه صنف تصنيفا مرتبا، ولذلك ما سيأتي معنا في البيان والشرح أن مرحلة التدوين سابقة لمرحلة التصنيف، مرحلة التدوين سابقة لمرحلة التصنيف. إذن إذا قيل مناهج المحدثين يا إخوان، هذه كلمة عامة حتى تكون العبارة واضحة، هذه كلمة عامة لكن يقصد بها في الاصطلاح، في اصطلاح الذين يتدارسون هذه المادة، يقصد بها مناهجهم في التأليف والتصنيف. لأننا إذا نظرنا إلى جهود المحدثين في خدمة السنة، جهود المحدثين في خدمة السنة نجد أنها تنحصر في الجملة في أربعة جهود. الجهد الأول في جمع الأحاديث وتصنيفها، أو نقول جمع المرويات وتصنيفها. ثانيا في نقد، جهودهم في نقد إيش؟ المرويات، الأحاديث، أو نقول مرويات حتى تكون عامة تشمل الأحاديث والآثار. ثالثا جهودهم في نقد الرواة، رابعا جهودهم في شرح الحديث وبيان الغريب والمشكل. جهود المحدثين في الغالب وفي الجملة تنحصر في هذه الأربعة محاور. نبدأ بالأول، جهود المحدث، يعني إذا قيل مناهج المحدثين في هذه المادة وفي هذا الفن، قد يفهم منها البعض أن مناهج المحدثين في جميع المحاور الأربعة. لا، لو أردنا الكلام في مناهج المحدثين في المحاور الأربعة سيكون الكلام في هذا العلم في جميع علم الحديث، يعني الذي يتكلم عن هذا العلم سيتكلم عن جميع علم الحديث، يعني أن هذا العلم وهذه المادة تستوعب جميع فنون الحديث، وهذا فيه خلل. بل اصطلحوا إذا أطلقوا مناهج المحدثين على المحور الأول وهو مناهجهم في إيش؟ في التأليف أو في التصنيف. طيب المحور الثاني والثالث والرابع بحثوه في ماذا؟ لو سألناكم مثلا المحور الثاني جهود المحدثين في نقد إيش؟ المرويات، هل أفردوا له علم؟ ما هو هذا العلم؟ لا، علم يتكلم عن الاصطلاحات اللي هو علم إيش؟ المصطلح، سنت المصطلح. فالمحور الثاني الذي هو جهودهم في نقد المرويات أين يدرسون مصطلحاته؟ في علم المصطلح، يعني مثلا المنكر والشاذ والمعلول والباطل، هذه مصطلحات يتكلم بها المحدثون في نقد المرويات. هذه المصطلحات أين تبحث؟ مناهجهم فيها تبحث في مصطلح الحديث. نأتي للمحور الثالث وهو جهود في نقد الرواة، جهود المحدثين في نقد الرواة، هل أفردوا له علما وكتبا جهود في نقد الرواة؟ نعم. ما هو هذا العلم؟ أحسنت، علم الجرح والتعديل، أفردوه بعلم مستقل، وأيضا أفردوه بمؤلفات مستقلة، علم الجرح والتعديل. المحور الرابع اللي هو في شرح الحديث وبيان المشكل والغريب، أيضا هو علم مستقل وأفردوه بالتأليف والتصنيف. إذن إذا قلنا مناهج المحدثين، لو أردنا أن ندخل هذه المحاور الأربعة، سيكون هذه المادة تتضمن ماذا؟ تتضمن أن تتكلم عن جميع علوم الحديث وفنون الحديث. فإذن إذا قيل، إذا وجدت كتابا في مناهج المحدثين، أو قيل مادة مثلا تدرس في الكلية في مناهج المحدثين، فاعلم أن المراد بها مناهج المحدثين في التأليف والتصنيف، لهم طرق في التأليف والتصنيف، لا في عموم المحاور التي ذكرتها لك قبل قليل. ثم اختلف أهل الاصطلاح المعاصر في حدود هذا الفن، أو نقول حدود هذه المادة. فمنهم من قصر مناهج المحدثين على في التأليف على بيان مناهج المحدثين في المؤلفات المسندة التي تروي بالإسناد، قال هذه المادة وهذا الفن وهذا العلم خاص بإيش؟ ببيان مناهج المحدثين في المؤلفات التي تروي بالإسناد، كالكتب الستة مثلا، كالسنن، الصحاح، المسانيد ونحو ذلك، ويخرج عن ذلك مؤلفات المحدثين التي ليس فيها ذكر للإسناد. ومنهم، وهم طائفة أخرى أيضا، قالوا لا، مناهج المحدثين في التأليف والتصنيف تشمل جميع مصنفات المحدثين، نتكلم عن مناهجهم في التأليف، فيدخل فيه المؤلفات المسندة، ويدخل فيها المؤلفات في الجرح والتعديل، ويدخل فيها أيضا المؤلفات في مصطلح الحديث. هذا المعنى. والخلاف في هذا، يعني الخلاف فيه كما يقال يسير ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن لاحظ عندما ندخل الجرح والتعديل هنا، وعندما ندخل أيضا مصطلح الحديث هنا، ندخله من جهة إيش؟ من جهة الكلام مثلا على منهج ابن الصلاح في تأليفه للمقدمة، منهج ابن أبي حاتم في تأليفه لكتاب الجرح والتعديل، كيف رتبه، كيف مثلا، هل وضع له مقدمة أو لا، هل بين منهج، نتكلم عن منهجه في التأليف، لا ندخل في صميم عمله، يعني منهجه في الجرح والتعديل، لا، هذا نتكلم عنه في علم الجرح والتعديل. لكن الغالب على المعاصرين أنهم قالوا أن هذه المادة وهذا العلم وهذا الفن خاص ببيان مناهج المحدثين في المؤلفات المسندة، وهي كثيرة جدا يا أخوان، يعني لو جلس الطالب سنوات لمعرفة مناهجهم في الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم والمستدركات والمستخرجات والفوائد والعلل والأمالي، كل هذه مصنفات مسندة يا أخوان، لو أردت أن تدخل في بيان مناهجها ثم الكلام على أفراد المؤلفات فيها لا استوعب منك الوقت سنوات، يعني قصدي الكلام على المؤلفات المسندة، ففيه كفاية. إذن نبقى على هذا المعنى، وهو أن هذا العلم وهذا الفن في بيان مناهج المحدثين في المؤلفات المسندة. ولو جاءك شخص قال لا ندخل أيضا مناهجهم في المصطلح ومناهج في التأليف في المصطلح حتى تكون عبارة دقيقة ومناهجهم في التأليف في الجرح والتعديل، نقول لا مشاحة بالإصطلاح والأمر يسير. هذا فيما يتعلق بحدود هذه المادة وتعريف هذه المادة. فأنا قصدي من هذا وأؤكد على معنى مهم أن العنوان عام يا أخوان، العنوان عام مناهج المحدثين، لكن المضمون شو؟ خاص، خاص بإيش؟ مناهجهم إيش؟ في التأليف والتصنيف. المحور الثاني في أهمية وفوائد هذا العلم. لماذا أنت تدرس هذا العلم؟ لماذا حضرت هذا المجلس؟ ما الباعث لك على هذا الأمر؟ هنالك عدة أمور تبين أهمية هذا العلم، منها بيان مكانة الكتاب وقيمته العلمية. نحن كلنا يا إخوان يعلم قيمة صحيح البخاري وقدره ومكانته، لكن نعرف قدره ومكانته من حيث الجملة، لكن كيف تعرف قيمة هذا الكتاب وقدره وقيمته على وجه التحقيق عندما تدخل في طريقة البخاري في تصنيفه لهذا الكتاب، وكيف رتبه وكيف جمعه وكيف قام على تأليفه وطريقته في سياق الأحاديث ومثل هذه الأمور، إذا دخلت فيها لا شك أن قيمته تكبر عندك وتزيد. فمن فوائد هذا العلم أن تعرف قدر هذه الكتب. كذلك السنن، مسند الإمام أحمد وغيرها. بعض الناس يقول المسند فيه حديث ضعيفة فيقل قدر هذا الكتاب عنده، لكن إذا عرفت منهج الإمام أحمد في إراده للأحاديث الضعيفة، طريقته، لماذا أورد الأحاديث الضعيفة، الإمام أحمد يا أخوان يقدر أن يصنف صحيحا أصح من صحيح البخاري، لكنه ما التزم ذلك، صنف المسند لأسباب معروفة في هذه المادة وهذا العلم. وبعض الناس يجعل ميزان التفاضل بين هؤلاء أئمة الكبار المصنفات، فمثلا قد يقدم مسلم مثلا الإمام مسلم على مثلا على أبي داود، أو قد يقدم مسلم على مثلا على الإمام أحمد. لماذا؟ لأن صحيح مسلم جميع حديثه صحيحة، ومسلم الإمام أحمد فيه حديث ضعيفة. يقول لا، أحمد ما التزم الصحة. ولو التزم أحمد الصحة وأراد أن يصنف صحيحا لصنف صحيحا أصح من صحيح البخاري، ما التزم ذلك كما هو معروف ومعلوم. ومنه أيضا معرفة مكانة المؤلف. أنت عرفت قيمة الكتاب وقدر الكتاب، أيضا تعرف مكانة هذا المؤلف، تعرف مكانة البخاري وقدره في التصنيف. كلنا يعرف جلالة البخاري وقدر البخاري من حيث الجملة، لكن إذا دخلت في تفاصيل وفروع طريقة تصنيف البخاري لكتابه وكيف صنفه وكيف جمعه والأمور الدقائق هذه، يكبر في قدرك هذا الإمام وعلمه. أنت إذا كبر في قدرك هذا الإمام وعلم هذا الإمام، سيكون لكلامه قدر عندك، سيكون لتصنيفه قدر عندك في مثل هذا الإمام. أيضا تعرف الجهد المبذول. ثالثا تعرف الجهد المبذول في تصنيف هذه المصنفات. هذه المصنفات يا أخوان ما جاءت في يوم أو في سنة وسنتين، لا، الأئمة رحلوا رحلة طويلة، بعضهم رحل 20 سنة يجمع الحديث. بعد هذه الرحلة الطويلة 20 سنة جلس يصنف. قد تقول وش أحاديث ليس في شرح مجرد جمع، لكن البخاري جلس في تصنيفه الصحيح 16 سنة وهو يصنف كتابه الصحيح. يقول ما وضعت حديثا في كتابي إلا اغتسلت لذلك وصليت ركعتين الاستخارة. كم حديث في الصحيح؟ 4000 وزيادة، يعني صلى 4000 مرة صلاة الاستخارة لإدخال كل حديث. بل يقول البخاري ما أدخلت في صحيحي حديثا إلا بعد أن تيقنت صحته. تيقنت صحته يعني بلغ درجة اليقين أنه صحيح. يعرف أن فيه كلام هذا لكنه، ولذلك يقول عرضت كتابي الصحيح على أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين، أن هؤلاء مشايخة، قال فأقروني على ذلك إلا أربعة أحاديث. أربعة يعني وقع بيني وبين، ليس هذه الأربعة ضعيفة، لا، اجتهاد، لو مثلا خرجته من طريق آخر غير هذا الطريق. قال العقيلي والقول فيها قول البخاري، والقول فيها قول البخاري. يقول البخاري عندما يحدث عن نفسه يقول ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني، مع أن البخاري إخوان لقي الإمام أحمد وجلس معه، ولقي يحيى بن معين وجلس معه، يقول ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عندما جلست عند علي بن المديني، عرفت علمه وقدره في العلل والنقل، يقصد في علم العلل والنقل. فلما قيل لعلي بن المديني شيخ البخاري، قيل له إن محمد بن إسماعيل البخاري يقول فيك هذا الكلام، قال علي بن المديني دعوا قوله، والله ما رأى مثل نفسه. يقول ترى ما قال هذا الكلام إلا تواضعا، هو أفضل مني وأفضل من أحمد وأفضل من علي بن المديني في علم العلل والحديث والنقد، دعوا قوله والله ما رأى مثل نفسه. وأنا أوصيكم في هذا المقام يا إخوان بقراءة ترجمة هذا الإمام الجبل الإمام البخاري، اقرأوها في مصدرين اثنين. المصدر الأول سير أعلام النبلاء، لعل أطول ترجمة في سير أعلام النبلاء ترجمة الإمام أحمد، أطول ترجمة في السير، تليها بعد ذلك ترجمة الإمام البخاري. واقرأوا ترجمة البخاري حتى تعرفون قدره وقدر كتابه الذي صنفه في كتاب هدي الساري اللي هو مقدمة فتح الباري. آخر فصل من هدي الساري عقده الحافظ ابن حجر في بيان ترجمة البخاري وفضله وقدره وقدر علمه، وأورد ابن حجر وقبله الذهبي في السير عجائب من حفظ هذا الإمام ومعرفته في النقد والتعليل، يعني شيء لو لم يروى يا إخوان بالأسانيد الصحيحة لعد ذلك ضربا من إيش؟ ضربا من الخيال. أذكر لكم قصة ذكرها الذهبي في السير وذكرها أيضا ابن حجر في هدي الساري. البخاري في مقتبل عمره هو أبو، يقول أحد مشايخ البخاري يقول هذا الصبي، يعني عمره 17 أو دون، هذا الصبي يحفظ 70,000 حديث، هذا الصبي يحفظ 70,000 حديث. وكان البخاري وهو أبو 20 سنة يدور مع بعض أصحابه في بعض رحلاته في طلب الحديث على المشايخ في هذا البلد، فداروا على 5 أو 6 من المشايخ، كل شيخ يسمعون من 40-50 حديث بالأسناد، وكان البخاري يحضر معهم ولا يكتب وهم يكتبون. فلما انتهوا من المجالس بعد 5 أيام قالوا يا أبا عبد الله لماذا لا تكتب؟ فلما ألحوا عليه وأصروا عليه قال أنا أحفظ ما أسمع، يعني هم سامعين في المجالس هذا يسمعهم تقريبا 300-400 حديث بالإسناد. استغربوا قوله وأصروا ليبين لهم مصداق هذا الكلام، فقال لهم حدثنا الشيخ كذا في المجلس الأول بمثلا 30 حديث، ثم ساقها البخاري بإسناده بالإسناد، قال حدثنا حدثنا حدثنا، وهم معهم صحفهم معهم الصحف، حتى ينظروا هل البخاري يحفظ ولا لا، فأصبحوا يصححون الأخطاء التي كانت تقع منهم في الكتابة مع الاستعجال في الكتابة من حفظ الإمام البخاري، يصححون الأخطاء التي في صحفهم. يقول البخاري: ربما سمعت الحديث في مكة وفي المدينة وكتبته في الشام، يعني أسمع لي 40 حديث 100 حديث أو أكثر أو 500 حديث من بعض المشايخ في مكة والمدينة، متى يكتبها؟ إذا راح للشام في 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 طريق رجعته، يعني يكتبها بعد 2-3 شهور، يكتبها كما هي بحروفها. فمعرفة مناهج المحدثين تعرف قدر هؤلاء الأئمة، تعرف منزلة هؤلاء الأئمة. ولذلك إذا جاء نقد لهؤلاء الأئمة أو كلام ما تقبل إلا ببرهان. نحن لا نقول أنهم بلغوا منزلة لا يخطئون، لا، لهم أخطاء، لكن لا يعني أن يأتي طالب علم حدث ثم يتجرع على هؤلاء الأئمة الكبار في مثل هذه المسائل. أيضا من فوائد علم الحديث يا أخوة، علم المناهج المحدثين، الاطمئنان إلى أن هذه الشريعة محفوظة بهؤلاء الأئمة الكبار الجبار. أنت إذا رأيت إلا هذه الجهود المبذولة في هذا الباب ورأيت إلى هذا الحفظ تطمئن نفسك إلى حفظ الشريعة وأنها مصونة من الدخيل، سواء كان في حديث ضعيفة أو موضوع أو خبر، لأن الله عز وجل قيض لهذه الشريعة هؤلاء الأئمة الكبار، قيضهم لحفظها وصيانتها. النفس مهما أثيرت من الشبه على الأحاديث، مثلا الآن أنت عندك حصيلة قوية في قدر هؤلاء الأئمة وقدر مصنفاتهم، الشبه ما تأتي إليه، لكن الرجل خالي الذهن من هذا الأمر يقبل أي شيء يدخل على هؤلاء. أيضا من فوائد يا إخوان معرفة مناهج المحدثين تيسير التعامل مع هذه الكتب. الشخص إذا لم يعرف منهج المثالي في تصنيفه أو منهج مسلم في تصنيفه أو منهج أبي داود، قد يصعب عليه التعامل مع هذا الكتاب. ما قد يجد أحاديث منقطعة، يعني يجد أحاديث الإسناد فيها كامل، ويجد أحاديث الإسناد فيها ناقص، يجد فيها أحاديث ليس فيها إسناد. تقول كيف تذكر هذه الأحاديث هكذا معلقة؟ له منهج في التصنيف، له منهج في إرادة الأحاديث، فتيسر لك طريقة الاستفادة من هذه الكتب. أيضا من فوائد مناهج المحدثين الإخوان اكتساب الدربة والخبرة، أن تكتسب الدربة. إذا دخلت في غمار صحيح البخاري ومنهجه، يعني يكسبك هذا الأمر الدربة وخبرة في التأليف والتصنيف، تستطيع بعد ذلك أنك تكتب وتصنف لأنك اكتسبت خبرة ودربة من معرفتك لطريقة منهج البخاري ومنهج مسلم ونحو ذلك. أيضا من الفوائد يا إخوان، وهذه فائدة مهمة وهو هدف ينبغي أن يكون حاضرا عند الجميع، الإسهام في خدمة السنة وحفظ السنة وصيانة السنة. أنت بدخولك في هذا الباب تدخل في عداد الذين يحفظون السنة، الذين يذبون عن السنة، ادخل في هذا الأمر إذا دخلت بهذه النية، بل ينبغي أن تكون هذه النية مقدمة في هذا الأمر. أنا ما حضرت هذا المجلس، ما حضرت هذه الدورة إلا لأدخل في هذه إيش؟ في هذه الدائرة، وأكون لو أكون من آخرهم، بس أكون من حفظة السنة، من يصونونها من الكلام فيها. وكيف تحفظ السنة مما يدخل عليها ويثار عليها إذا لم يكن لك علم ومعرفة ودراية؟ حضور مثل هذه المجالس، مثل هذه الدورات في السنة ونحو ذلك، ينبغي أن تكون هذه النية حاضرة ومقدمة. يعني لا تدرس هذه، لا تحضر هذه المجالس وتدرس هذه الأمور على مجرد الدراسة، لا، ادرسها على أنك ستكون ممن يصونون هذه السنة ويذبون عن هذه السنة. ولا يأتي الدب ولا تأتي الصيانة إلا بالعلم، إلا بالعلم والمعرفة. النقطة الأخيرة وهي قريبة من قبلها أيضا دفع الشبه، دفع الشبه عن هذه الكتب. الآن يا إخوان في شبه تثار حول صحيح البخاري، لماذا يريدون أن يزعزعوا الناس والعامة والخاصة في هذا الكتاب الجليل؟ إذا حصلت زعزعة صحيح البخاري ما دونه أولى أن يتزعزع. تثار شبه، لكن بحمد الله وفضله أن هذه الشبه ليست موجودة عندنا في هذه البلاد. لكن أخرج عن هذه البلاد، اذهب إلى البلاد العربية، اذهب إلى القريبة، تجد مؤلفات في نقد صحيح البخاري، مؤلف ويطبع ويباع، تجد محاضرات، تجد كتابات في الصحف في نقده بالتلبيس. ونعيد ونكرر بحمد الله وفضله أن هذه بعيدة عنا، ونحمد الله عز وجل على ذلك. هذه تسبب بلبلة عند العامة. بمعرفتك لمناهج المحدثين وطرق المحدثين تدفع. قد يأتيك شخص مثلا يأتي إلى العامة يتكلم عندهم يقول أليس المعلق نوعا من أنواع الحديث الضعيف؟ تقول نعم، المعلق هو نوع من أنواع الحديث الضعيف، الحديث المعلق الذي يسقط من إسناده بعض الرجال. طيب، البخاري يوجد فيه عشرات بل مئات الأحاديث المعلقة. أنتم تقولون صحيح البخاري صحيح البخاري، فيه ما يقارب مئات الأحاديث المعلقة. يعني هل الكتاب تقولون صحيح صحيح يوجد فيه أحاديث ضعيفة كثيرة؟ فرد عليهم تقول لا، البخاري له منهج وله طريقة، والأحاديث المعلقة ليست من طريقة، يعني ليست من أصول البخاري في تصنيفه لصحيح. يعني قصد البخاري في التصنيف هو الأحاديث المسندة كما يبينه اسم الكتاب الجامع الصحيح المسند المختصر، والأحاديث المعلقة أوردها للشرح وبيان الغريب وتفسير الألفاظ في الأحاديث، يعني لم يريدها أصلا في الباب. وهكذا، يعني المقصود أنك تستطيع الدفاع عن السنة بمعرفتك لمناهج المحدثين. ننتقل للمحور الثالث وهو طرق معرفة مناهج المحدثين. كيف تعرف منهج البخاري؟ طرق معرفة مناهج المحدثين، هنالك طرق عديدة نلخصها في خمسة. الطريق الأول أن ينص العالم على منهجه، ينص العالم على منهجه، وهذه أعلى الطرق، أعلى الطرق. من يذكر أمثلة لبعض المحدثين الذين نصوا على منهجهم أو شيء من منهجهم؟ مسلم، أحسنت، مسلم في مقدمة صحيحة ذكر شيئا من منهجه أيضا، أحسنت، ذكره في رسالته، أحسنت، أبو داود ذكر شيئا من منهجه في رسالته لأهل مكة، أهل مكة كتبوا لأبي داود أن يبين لهم وصف سننه فأرسلهم رسالة، والرسالة هذه مطبوعة أيضا. أين ذكر الترمذي؟ العادة يذكر المنهج يا أخوان في مقدمة الكتاب، لكن الترمذي ماذا فعل؟ لا، ذكره أين هذا الكلام؟ ذكره في خاتمة كتابه، في خاتمة السنن تكلم الترمذي فصل في العلل وكذا، ثم بين شيئا من منهجه في كتابه في خاتمة السنن. أيضا ابن حبان في مقدمة صحيحة تكلم عن شيء من منهجه. أعلى طريقة يستفاد منها مناهج الأئمة أن ينص العالم على منهجه، ينص العالم على منهجه. الطريقة الثانية من طرق معرفة مناهج الأئمة عنوان الكتاب، عنوان الكتاب. عنوان الكتاب ليس دائما يا أخوان، أحيانا عنوان الكتاب يكون فيه بيان المنهج، أو نقول بعبارة أدق بيان معالم المنهج. وش عنوان صحيح البخاري الذي كلنا نحفظ أنه صحيح البخاري هكذا اسمه، لكن عنوانه الصحيح أو الكامل؟ نعم، الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيام، هذا هو اسم صحيح البخاري. تدرون كيف صنف البخاري صحيحا؟ قصة عجيبة جدا. كان إسحاق بن راهوية الإمام الجبل قرين الإمام أحمد في مجلس مثل هذا المجلس حدثوا تلاميذه، وكان من بين التلاميذ الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، كان شابا عمره في 30 أو دون ذلك. بعد أن انتهى المجلس وهم يسولفون بعد المجلس، انظر يا إخوان إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تبلغ به من رضوان الله الشيء العظيم. قال إسحاق بن راهوية وهو يذاكر تلاميذه، قال لو صنف أحدكم كتابا مختصرا في صحيح أمور رسول صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، هكذا ألقاها إسحاق وخرج. قال البخاري فوقع ذلك في قلبي فشرعت في تصنيف الجامع الصحيح. الله أكبر. يعني وش يعني هذا الكلام؟ نرجو أن يكون لإسحاق بن راهوية مثل أجر البخاري، لأن من دل على خير فله إيش؟ أجر مثل أجر من عمل به. فهذه الكلمة التي ألقاها إسحاق هو لم يكن يظن أنها تؤثر هذا التأثير على هذا الشاب محمد بن إسماعيل البخاري، فأثرت فيه فصنف كتابا أصبح هذا الكتاب في الدرجة الثانية عند المسلمين، أصح كتاب بعد كتاب الله كتاب محمد بن إسماعيل البخاري الصحيح. وأيضا هنالك سبب آخر، لكن هذا سبب مشهور يذكره أهل السير والتراجم. قلت لكم يا أخوان عنوان الكتاب يبين إيش؟ يبين المنهج. أربع كلمات: الجامع الصحيح المسند المختصر. نبي نقف معها باختصار. الجامع تفهم من عبارة الجامع أن هذا الكتاب ليس خاصا بالسنن يعني بأحاديث الأحكام، لا، يعني هنالك كتب خاصة بأحاديث الأحكام السنن أبي داود ونحو ذلك، لا، يعني المصنفون الأوائل إذا قالوا الجامع يعنون ترى كتابي هذا جامع، يعني فيه أحاديث الأحكام وفيه أحاديث التفسير وفيه أحاديث الفتن وفيها حديث الملاحم، يجمعون جميع أبواب العلم، أبواب العلم الثمانية. سنن أبي داود ليس فيها مثلا كتاب التفسير لأنه ليس جامعا، واضح؟ فالجامع يعني جمع أبواب العلم: التفسير، الفتن، السير، المغازي. هل يوجد في سنن أبي داود حديث المغازي والسير كما هي الحال في؟ لا. لماذا؟ سماه سنن وهذا سماه جامع، فتفهم من كلمة الجامع أنه إيش؟ جمع أبواب العلم. الجامع الصحيح واضح، لم يدخل البخاري في كتابه إلا الحديث الصحيح شرط، بل أصح الصحيح، بل أصح الصحيح. الجامع الصحيح المسند، يعني يقول البخاري ترى مقصودي، وإذا أراد الشخص أن يناقشني يناقشني في الأحاديث المسندة التي أسوقها بإسنادي، أما الأحاديث المعلقة فليست من شرطي، أريدها لبيان الغريب وشرح المشكل ونحو ذلك. واضح؟ المختصر يقصد البخاري إيش؟ يقول البخاري أحفظ 200,000 حديث صحيح، حط في كتابه 4,000 و5,000 إيش بدون المكرر. ولا تستغربون من هذه الكلمة 200,000 حديث صحيح أو نحو ذلك، قد يقول قائل الأحاديث الموجودة الآن عندنا الصحيحة والضعيفة والموضوعة لا تبلغ إيش 100,000 حديث، خلها 200,000، وشلون البخاري يقول أحفظ 200,000 حديث صحيح أو قريب من ذلك؟ وين هالـ 200,000؟ الجواب. خلونا من هذا. الإمام أحمد يقول أبو زرع الرازي لابنه عبد الله: ذاكرت أباك فوجدت أنه يحفظ 1000 حديث. كم؟ 1,000,000. اللي عندنا الآن من الأحاديث، الحديث الموضوعة والباطلة والتي لا أصل لها والصحيحة والحسنة، لا تبلغ 200-300 حديث، يعني 700,000 حديث ذهبت مع الإمام أحمد. هذا من الشبهة التي قد تثار يا أخوان. ما الجواب؟ ما يصير. أحسنت. مجرد الطرق يعدونها حديث، مثلا حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا جاء يقولون رواه نحو 70 صحابي منهم 10 المبشرين بالجنة. هذا الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هم أهل الحديث يعدونه كم؟ يعدونه 70 حديث، يعدونه 70 حديث. أيضا جواب آخر، أهل الحديث في ذلك الوقت، وهذا من إخوان من مناهج المحدثين، يطلقون على المرفوع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويطلقون على الموقوف كلام الصحابة، ويطلقون على المقطوع كلام التابعين، يسمونه حديث. كلام التابعين يقولون عنه حديث، وكلام الصحابة. أنت إذا جمعت كلام التابعين وكلام الصحابة وكلام النبي صلى الله عليه وسلم مع الطرق والأسانيد تبلغ 1,000,000 وزيادة، تبلغ 1,000,000 وزيادة. هذا من معرفة مناهج المحدثين. من الطرق أو الطريق الثالث من طرق معرفة المنهج أن ينص عالم آخر في بيان منهج هذا الإمام. قلنا أعلى الطرق أن ينص العالم نفسه على منهجه، فصاحب الدار أدرى بها. الطريق الثاني عنوان الكتاب وهو قريب منه. الطريق الثالث أن ينص عالم على إيش؟ على آخر، وهذا تستفيد من كتب الشروح والتراجم والسير. يعني عندما ترجع إلى مثل كتاب السير للذهبي، قد يلخص لك منهج الإمام مسلم أو منهج أبي داود في سطرين، بدل ما تتعب أنت يقولك الذهب وطريقة أبي داود كذا وكذا وكذا، ينص عليه. ولا شك أن الذهبي وأمثال الذهبي من أهل الاستقراء، يعني إذا أعطاك كلمة حسبك بها. الطريقة الرابعة التتبع والاستقراء، التتبع والاستقراء، وهذه طريقة شاقة ويسلكها أهل يسمونهم البحوث الأكاديمية، رسائل الماجستير والدكتوراه. يعني هنالك رسائل إخوان في جزئية من منهج مثلا أبي داود، منهج أبي داود في الحديث المنكر في سننه مثلا، تجد رسالة ماجستير في منهجه في الحديث المنكر فقط. ماذا يعمل هذا الطالب؟ يمسك السنن من أول السنن إلى آخر السنن، يستخرج الحديث التي قال عنها أبي داود، قال عنها أبو داود منكر، ثم يبين منهجه وطريقته في ذلك. الطريق الخامس والأخير المؤلفات الخاصة في بيان المنهج، وهذه نقطة مهمة نقف عندها. هنالك يا أخوان مؤلفات خاصة في بيان مناهج المحدثين، وهي المحور الخامس أو الرابع من محاور الكلام في مناهج المحدثين. المؤلفات الخاصة في بيان مناهج المحدثين، وهي على 3 أقسام. المؤلفات الخاصة في بيان مناهج المحدثين، أو نقول المؤلفات المتقدمة، المؤلفات المتقدمة في بيان مناهج المحدثين، 3 أنواع. النوع الأول المؤلفات الخاصة في بيان المنهج، قد ذكرنا أمثلة لها قبل قليل، كرسالة أبي داود، رسالة أبي داود لأهل مكة في وصف سننه، والحطة في بيان الصحاح 6 لصديق حسن خان مطبوع في مجلد بين فيه منهج يعني كتاب جميل وشيق وممتع وفيه فوائد كثيرة اللي هو الحطة في بيان الصحاح الستة. طبعا العنوان فيه تجوز كبير جدا. وش يقصد بالصحاح الستة؟ الكتب الستة. ولا شك أن يعني لو تجوزنا في بعض السنن، لكن سنن ابن ماجه يوجد فيها حديث ضعيفة جدا، بل أحاديث موضوعة لكنها قليلة. فهذا من باب التجوز في العنوان، يقصد بالصحاح الستة الكتب الستة. تكلم الصديق حسن خان عن مناهج أصحاب الكتب الستة وطريقتهم في هذا الكتاب، وهو كتاب مفيد في بابه. أيضا من الكتب المهمة في هذا الباب وإن كانت مختصرة، هي واسعة في من جهة ذكر الكتب، لكن مختصرة في بيان المناهج، وأنصح كل من يعني أراد التوسع في هذا الباب أن يطالعه وأن يكون عنده. يعني يكفيك، جمع لك جميع ما قيل في مناهج الكتب لكن باختصار، يعني قد يذكر سطر واحد في بيان منهج أبي داود لا يفصل، لكنه يعني يعد أفضل الكتب في هذا الباب، اللي هو الرسالة المستطرفة لبيان كثير من كتب السنة المشرفة للكتاني، متوفى قبل نحو 60 أو 70 سنة، الكتاب مطبوع متداول، لكنه من أراد معرفة أنواع التصنيف عند المحدثين، طرق التصنيف، ذكر عشرات الأنواع، ذكر الصحاح والسنن والمسانيد والمستخرجات والمستدركات والفوائد والأمالي وغريب الحديث، ذكر عشرات الأنواع، أنواع أول مرة تسمع عنها أحيانا، ويتكلم عن كل نوع باختصار، المستدركات هي كذا وكذا وكذا، يعرف بها، ثم يذكر أنواع المؤلفات في المستدركات، المستخرجات هو كذا وكذا، يعرف المستخرجات، ثم يذكر إيش أنواع أو يذكر عددا من الكتب المصنفة في المستخرجات. فهذا كتاب لولا نخرج من هذا المجلس إلا بمعرفة هذا الكتاب والتوصية على هذا الكتاب لكان كافيا، الرسالة المستطرفة لبيان كثير من كتب السنة المشرفة للكتاني، فهو كتاب جامع جدا، بل أجمع الكتب، لكنه مختصر، مختصر في بيان المنهج، وواسع جدا جدا في بيان أنواع الكتب وبيان أيضا أفراد الكتب. الرسالة المستطرفة في بيان كثير من كتب السنة المشرفة، كتاب مطبوع متداول مشهور. من المؤلفات أيضا المصنفة في هذا الباب، ذكرنا المؤلفات الخاصة، فيه مؤلفات ألفت في شروط الأئمة، شروط الأئمة أي شروط أئمة الحديث، والمعروف عندنا المطبوع 3 كتب فقط، 3 كتب في شروط، لأن من يتكلم عن شروط الأئمة يتكلم عن منهج هذا الإمام وطريقته. 3 كتب اللي هو كتاب شروط الأئمة لابن منده، واختلف في تسميته ونحو ذلك، وهو مطبوع، وشروط الأئمة الستة لابن طاهر المقدسي، وشروط الأئمة 5 للحازمي. وللفائدة، ابن طاهر المقدسي يا أخوان هو أول من أطلق هذا المصطلح الكتب الستة، يعني قبل ابن طاهر المقدسي، متوفى 507 تقريبا، لم يكن هذا المصطلح معروف، مصطلح إيش؟ الكتب الستة، بل كانوا جمع من الأئمة لم يدخل سنن ابن ماجه، فجاء ابن طاهر المقدسي في هذا الكتاب فقال، قال إيش؟ قال شروط الأئمة الستة اللي هم أصحاب الكتب الستة المعروف. بعد ابن طاهر خلاص استقر هذا المصطلح، وأصبح إذا قيل الكتب الستة في الحديث تنصرف لهذه الكتب الستة، قبله لم يكن هذا المصطلح موجودا. هذا النوع الثاني من أنواع التأليف في مناهج المحدثين عند من سبق. أيضا من المؤلفات المهمة في بيان مناهج المحدثين مؤلفات تسمى يا أخوان بمؤلفات الأختام الحديثية، الأختام الحديثية أو كتب الختم الحديثية. ما هي كتب الأختام الحديثية إخوان؟ أن يأتي العالم إلى كتاب من كتب الحديث، مثلا يأتي ابن حجر السخاوي يقرأ البخاري كله، بعد أن يختم صحيح البخاري قراءة يجي يكتب رسالة في بيان إيش ما تحصل عليه من منهج البخاري، يكتب رسالة يترجم للبخاري ثم يقول وقفت على كذا وكذا، ويذكر منهجه في سياق الأسانيد ومنهجه في ذكر الرجال ومنهجه. هذه الرسالة متى يكتبها؟ بعد أن يختم الكتاب، وذلك ثم إيش ختم. وأشهر من عرف بالتصنيف في هذا الباب الحافظ السخاوي، تلميذ الحافظ ابن حجر، متوفى سنة 902، له كتب في أختام الكتب، في أختام الكتب الستة. من كتبه المطبوعة في الأختام بذل المجهود في ختم سنن أبي داود. إيش معنى بذل المجهود؟ يعني أن السخاوي قرأ سنن أبي داود ثم ألف هذه الرسالة المختصرة، في ترجم فيها لأبي داود ترجمة مختصرة، ذكر مؤلفات أبي داود ثم ذكر منهجه باختصار. بذل المجهود في بيان ختم سنن داود، بغية الراغب والمتمني في ختم سنن النسائي برواية ابن السني، القول المعتبر في بيان ختم سنن النسائي برواية ابن الأحمر، لأن سنن النسائي الكبرى رواها عدة رواة عن الإمام النسائي، من أشهر الرواة رواية ابن السني صاحب العمل اليوم والليلة، هو رواية ابن الأحمر. ألف السخاوي كتابين في ختم سنن، وكلها مطبوعة هذه الكتب، وله أيضا كتاب في ختم صحيح مسلم، وكتاب في ختم أيضا صحيح البخاري، وقلنا لكم كتب الستة، وهو أشهر ما صنف في كتب الأختام الحديثية. إذن نعيد ما سبق باختصار، المؤلفات المتقدمة في بيان مناهج المحدثين ثلاثة أنواع. النوع الأول المؤلفات الخاصة كرسالة أبي داود. النوع الثاني إيش؟ المؤلفات في شروط الأئمة. النوع الثالث وهو نوع مهم جدا ويحسن بطالب الحديث أن يجمعها، اللي هو المؤلفات في الأختام الحديثية. فالختم عند المحدثين غير الختم عند غيرهم، يعني يقرأ الكتاب ويختم الكتاب ثم يذكر منهجهم. النقطة الخامسة والسادسة المؤلفات المعاصرة في مناهج المحدثين. المؤلفات المعاصرة في مناهج المحدثين مقسمة إلى قسمين يا أخوان، قسم في بيان في علم مناهج المحدثين، والقسم الثاني في بيان مناهج المحدثين. ترى تختلف. القسم الأول من هو في علم مناهج المحدثين، يعني يتكلم عن هذا العلم مثل محاضرتنا الآن في شروط هذا العلم، في فوائده ونحو ذلك. المؤلفات في هذا الباب كثيرة جدا جدا، يعني بالعشرات. القسم الثاني المؤلفات في بيان مناهج المحدثين، يعني يأتي معاصر ويتكلم عن منهج أبي داود، منهج البخاري. وقلت لكم قبل قليل يعني أن أصحاب الرسائل الأكاديمية ماجستير ودكتوراه كثيرة جدا ألفت في بيان مناهج الأئمة، خاصة في الأقسام التي تتعلق بالحديث والسنة. فتجد رسائل ماجستير ودكتوراه في، ليس أقول في منهج أبي داود، لا، في جزئية من منهج أبي داود. ومن المؤلفات المفيدة في هذا الباب، وممن له عناية في هذا الباب فضيلة شيخنا الشيخ سعد الحميد، له كتاب في مناهج المحدثين. طبعا هذا الكتاب من الشيخ سعد في ماذا؟ ليس في العلم كما نتكلم عنه الآن، بل في مناهج بعض الكتب الحديثية، كمنهج الحاكم في المستدرك، منهج البخاري في صحيحه، منهج مثلا المسلم في صحيحه وهكذا. النقطة السادسة أقسام مناهج المحدثين. أقسام مناهج المحدثين نختصر لأجل الوقت. أقسام مناهج المحدثين يا أخوان على قسمين: مناهج عامة ومناهج خاصة. مناهج عامة ومناهج خاصة. نضرب أمثلة حتى نبين لكم معنى المناهج الخاصة والعامة. مثلا كتب المسانيد. المنهج العام الذي يجمع كتب المسانيد أنها الكتب التي صنفت الحديث على مسانيد الصحابة. يأتي الإمام أحمد، يأتي أبو يعلى الموصلي، يقول مسند أبي بكر، ثم يسرد حديث أبي بكر الصديق سردا هكذا. تجد الحديث الأول في كتاب النكاح مثلا، الحديث الثاني في كتاب الحج، الحديث الثالث في كتاب مثلا البيوع. لا يرتبها، إنما قصده إيش؟ أن يصنف إيش؟ على مسانيد الصحابة. مسند أبي بكر، مسند عمر، مسند عثمان، مسند علي رضي الله عنه، وهكذا. واضح؟ هذا المنهج يجمع أصحاب المسانيد كلها. لكن الإمام أحمد له منهج غير منهج إيش؟ غير منهج أبي يعلى. مثلا أبو يعلى قد يورد في مسنده حديث موضوعة، لكن أحمد لا، له شرط يختلف عن شرط أبي يعلى. هذا نسميه إيش؟ منهج خاص. بل كما قال الشيخ الإسلام تيمية أن منهج الإمام أحمد في مسنده قريب من منهج أبي داود في سننه، قريب من منهج أبي داود في سننه. إذن هنالك مناهج عامة، بمعنى أن مجموعة من أهل الحديث يجتمعون أو في تصنيف نوع كالمسانيد والسنن. لكن أصحاب السنن يختلفون. سنن النسائي ليس مثل سنن ابن ماجه في القوة، وفي قوة الرجال، قوة الأحاديث، يختلفون في ذلك، مع أنهم كلهم يجمعهم أنهم سنن، أي رتبوا الأحاديث على الأبواب الفقهية. هذا معنى مناهج خاصة، معنى مناهج عامة. النقطة السابعة مراحل التدوين والتأليف. مراحل التدوين والتأليف. الحديث النبوي بعد أن انتقل من الصدور إلى السطور كيف صنف؟ كيف كتب؟ متى كتب؟ نذكر لكم ذلك باختصار. المراحل أربعة مراحل يا إخوان، مراحل التدوين والتصنيف أربعة مراحل. المرحلة الأولى مرحلة التدوين الشخصي. مرحلة التدوين الشخصي، المدة الزمنية التي لهذه المرحلة نقول من السنة الأولى من الهجرة إلى المئة. إلى المئة. ما معنى التدوين الشخصي؟ معناه إخوان أن الصحابة والله عليهم كانوا يدونون الأحاديث، كان جملة من الصحابة يدونون الأحاديث ويكتبونها. لكنه تدوين إيش؟ هل الصحابي كان يكتب الحديث لينشره للناس؟ لا، كان تدوين شخصي. ما الغرض من هذا التدوين؟ الغرض منه الحفظ والمراجعة. يوجد جملة من الصحابة، عدد كبير من الصحابة دونوا الأحاديث، كتبوا الأحاديث، ليست على طريقة المؤلفات المعروفة. نسميه هذا التدوين الشخصي. غرضه إيش؟ غرضه الحفظ والمراجعة. المرحلة الثانية مرحلة التدوين الشامل للسنة. تقريبا نقول من سنة 100 إلى 150. من حامل لوائها؟ من الذي أمر بها؟ الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز. لما رأى يعني خشية ذهاب السنة، أو يعني ذهاب العلماء الذين يحملون السنة، أرسل عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق، وأرسل إلى حافظ السنة في وقته الإمام محمد بن شهاب الزهري المتوفى سنة 124 تقريبا، أرسل إليه أن يجمع أن يكتب ما عنده من الحديث. في السابق قال ما كانوا يريدون الكتابة وما كانوا يكتبون، كانوا يحفظون. يقول الزهري ما كنا نكتب الحديث حتى أكرهنا عليه هؤلاء الأمراء، والحمد لله أنهم أكرهنا عليه. يقول الزهري ما كنا نحب كتابة الحديث حتى أكرهنا عليه هؤلاء الأمراء. ومن الأمراء؟ عمر بن عبد العزيز وأمثال عمر بن عبد العزيز. فكتب عمر إلى الزهري، وكتب إلى أبي بكر بن حزم، وكتب إلى غيرهم أن اكتبوا ما عندكم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب الزهري ما عنده من السنة، والزهري هو حافظ السنة، محمد بن مسلم هشام الزهري. كتب ما عنده من السنة، والذين كتبوا هذا نسميه مرحلة التدوين الشامل، يعني ليس مثل تدوين الصحابة، أوسع بكبير من تدوين الصحابة. وللفائدة يا أخوان هذه نقطة مهمة جدا، الحين وقفنا عند سنة 150، هنالك شبهة قوية أثيرت قديما وما زالت يحصل ترديدها، وهو يعني الطعن في الأحاديث في السنة. يطعنون فيها من جهة ماذا؟ يقولون السنة والأحاديث الآن التي بين أيديكم ما كتبت إلا بعد قرنين من الزمان. البخاري متى توفي؟ 256، بعد 200 سنة، يعني محفوظات تجلس 200 سنة، أكيد سيدخلها زيادة ونقص. وتثار أثيرت قبل 50 و60 سنة، وتثار هذه الأيام. وانظر العلماء في الرد على هذه الشبهة، منهم العلامة المعلم رحمة الله عليه في كتابه الأنوار الكاشفة في كشف ظلمات أبي ريا، وعقد فصلا في كشف هذه الشبهة، ومنهم أيضا الشيخ الفاضل الشيخ مصطفى الأعظمي في كتاب نفيس جدا سماه دراسات في الحديث النبوي، رسالة الدكتوراه للدكتور مصطفى الأعظمي. الكتاب هذا ألف قبل تقريبا 50 سنة، وألف باللغة الألمانية ثم ترجم إلى اللغة العربية، وأفضل كتاب في بابه. ذكر الأعظمي في هذا الكتاب ويحمد على جهده الكبير، ذكر 500 علم، 500 علم من أعلام الصحابة والتابعين وكبار التابعين كتبوا الحديث، 500. هؤلاء شو يقولون؟ يقولون السنة ما كتبت إلا بعد 200، وهو ذكر 500 علم من أعلام الصحابة والتابعين، يعني قبل إيش؟ قبل 150، يعني قبل 100 ونحو ذلك. 500 علم من أعلام الصحابة يذكرهم بالأدلة، يقول كتب كذا، منهم عبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم من الصحابة وأيضا من التابعين، ويذكروا الأشياء التي كتبوها وتسمى صحف الصحابة. هذا في رد الشبهة أن السنة لم تكتب إلا متأخرة فدخل فيها الدخيل ونقص منها أشياء كثيرة. لا لا، كتبت، وهناك كتابات كثيرة جدا لكنها متفرقة في عهد الصحابة وكبار التابعين. صح، جاء التصنيف المنظم بعد 150، التصنيف المنظم جاء بعد 150 للهجرة. المرحلة الثالثة من مراحل التصنيف، مرحلة التصنيف الشامل للحديث بمعناه العام، من 150 إلى 200 تقريبا. ظهر جماعة من المحدثين مثل سعيد بن أبي عروبة، حماد بن سلمة، ومالك بن أنس، قبل 200 صنفوا الحديث، وبدأت المصنفات التي تنشر للناس الآن. يعني في عهد الصحابة كان تصنيف شخصي، الزهري تصنيف للحفظ، جمع السنة في دفاتر عند الزهري. بعد 150 أو قبيل 150 بدأ التصنيف للنشر، بدأ التصنيف للنشر. من أشهرهم الإمام مالك في الموطأ المتوفى سنة 179 تقريبا، هؤلاء صنفوا الحديث يا أخوان بمعناه العام. إذا قلنا الحديث بمعناه العام ماذا نقصد؟ يدخل فيه إيش؟ أقوال الصحابة والتابعين وقبل ذلك أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الموطأ للإمام مالك تجد فيه الأحاديث المرفوعة وتجد فيه الأحاديث الموقوفة وتجد فيه الحديث المقطوع الأثار عن التابعين. هذا في مرحلة التصنيف للحديث بمعناه العام. بعد 200 وهي المرحلة الرابعة وهي مرحلة التصنيف للحديث بمعناه الخاص. أراد المحدثون بعد 200 أن يصنفوا حديث النبي خاصة ويجردوه عن إيش؟ عن أقوال الصحابة وقال التابعين. فصنفت المسانيد وصنفت السنن وصنفت إيش؟ الصحاح. تجد المؤلفات بعد 200 تجدها في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. يعني رأوا أنه أن أحاديث التابعين أن أثار التابعين والصحابة تكون لها مصنفات خاصة، لكن رأوا أن لا يدخل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك بل تجرد. هذه المرحلة الرابعة من مراحل التصنيف في علم الحديث. طبعا يا أخوان كلامنا هذا في المحاور المتقدمة عبارة عن أصول ومقدمات لهذا العلم اللي هو علم مناهج المحدثين. بعد هذه الأصول والمقدمات يدخل الطالب يدخل في إيش؟ في مناهج المحدثين. ندخل مثلا في منهج البخاري في تصنيفه صحيحة، ندخل في منهج الإمام مسلم في تصنيفه صحيح، وهذا يري يعني يحتاج منا إلى وقت وإلى يعني محاضرات لعلها إن شاء الله يرتب لها في هذا المكان وفي غيره. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقترح أن يكون الدرس في حصتين لكن جمعناه في حصة واحدة، والفسحة تكون الآن بعدها. كل فرق بين علم العلل وعلم الجرح والتعديل، الفرق ظاهر. علم الجرح والتعديل في إيش؟ في نقد إيش؟ الرجال، فلان ضعيف فلان ثقة. أما علم العلل لا، علل الحديث، هذا الحديث يعني الصحيح فيه أنه موقوف ليس مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، أو الصحيح فيه أنه مرسل ليس متصل ونحو ذلك. فعلم العلل في الغالب يتعلق بإيش؟ بالأحاديث.